بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. نكمل تأملاتنا في سفر يشوع إصحاح 21. إصحاح 20 خدنا فيه فكرة مدن الملجأ، وقلنا إنه فكرة مدن الملجأ ببساطة معناها إنه الكنيسة هي ملجأنا، نحتمي فيها من الأخطاء اللي بسهو أو بقصد، وأنها ارتبطت بموت رئيس الكهنة عشان الواحد يتبرر أو يتبرأ، فكان فيها إشارة واضحة أنه خلاصنا مرتبط برئيس كهنتنا ربنا يسوع له المجد، اللي يدفع عننا الثمن ويطلعنا من الكنيسة على السماء أو يدينا البراءة. فضلت مشكلة قدام يشوع، أو مش مشكلة، جولة أخرى من جولات يشوع بعد ما قسم الأرض. حاليا احنا كده وصلنا في إصحاح 21 أنه قسم الأراضي كلها، توزعت خلاص 2.5 عبر الأردن وتسعة ونص الناحية التانية من الأردن، وتسكنوا وبالقرعة والكل مرضي، وهم ادوله مكافأة حتة أرض ليشوع وبيته، وكمان عملوا مدن الملجأ في مراكز أو أماكن قريبة لأغلب الأسباط عشان تدي فرصة لكل واحد أنه يجد ملجأه. فضلت مشكلة سبط لاوي. طب اللاويين دلوقتي هيعيشوا مع بعض في حتة؟ طب ما احنا اتفقنا ملهمش أرض، ملهمش مركز على الأرض، ولو عاشوا في حتة يبقى لازم يرعوا غنم ولازم يزرعوا عشان يعيشوا. طب هو ربنا من الأول قال لاوي ملوش في الأرض نصيب، طب هيعيشوا ازاي؟ دول سبط كامل، عشرات ويمكن مئات الآلاف. ثم تقدم رؤساء أباء اللاويين إلى إلعاذار الكاهن وإلى يشوع ابن نون وإلى رؤساء أباء أصباط بني إسرائيل، وكلموهم في شيلو. احنا اتفقنا شيلو خلاص هي دي المكان المقدس أو المدينة اللي هيبقى فيها خيمة الاجتماع أو تابوت العهد في أرض كنعان، قائلين: قد أمر الرب على يد موسى أن نعطى مدنا للسكن مع مسارحها لبهائمنا. الكلام ده تلاقوه في سفر العدد فعلا، أن ربنا قال لما توصلوا كنعان وتقسموا الأراضي سكنوا لاوي في مدن، سكنوهم في مدن، بلاش أراضي من نوع يعني الزرع والكلام ده، لكن لازم يسكنوا. فأعطى بنو إسرائيل اللاويين من نصيبهم حسب قول الرب هذه المدن مع مسارح. هيحصل إيه؟ أشرحه لكم وبعدين نقراها بسرعة لأنها تفصيلاتها كتير. دلوقتي إحنا عندنا 12 سبط متوزعين على الأرض. سبط لاوي مسؤول عن العبادة، منهم كهنة، منهم لاويين زي الشمامسة، المرتلين يسموهم المغنيين والبوابين وفئات كتير قوي. دلوقتي الشعب اتنطور على كنعان كلها، لو ما بقاش وسطيهم ناس روحيين هيرجعوا للوثنية، مين هيفكرهم بالشريعة؟ مين هيعلمهم المزامير؟ مين هيرتل معاهم؟ فربنا من خلال يشوع عمل نظام جميل قوي، وزع اللاويين على الاتناشر أرض بحيث كل مجموعة هتعيش منتمية لسبط، يبقى كل سبط جار منه مجموعة من اللاويين بفئاته، كأن هم دول اللي هينوروا على السبط، هم دول اللي هيقودوا السبط في العبادة، هم دول اللي هيقولوا لهم يلا معاد الفصح اطلعوا، تعالوا نطلع شيلوه كلنا نقدم ذبائحنا. فيبقى وجود اللاويين في كل الأسباط دايبين وسطيهم كده هيحقق فكرة ان العبادة تستمر وان الفكر الروحي يستمر. المعنى ده مهم جدا لأن هو ده اللي قصده المسيح لما عملنا في العهد الجديد وقال لنا أنتم ملح الأرض. ربنا عاوزنا نعيش وسط الناس، ما نقفلش على نفسنا، ما ننعزلش. يجوز أسهل لنا نفسيا أن احنا ناخد جنب ونعيش مع بعض وخلاص، بس ربنا مش عاوز كده. لو عملنا كده بقينا منفصلين عن العالم. طب لو فسد الملح بماذا يملح؟ لا يصلح بعد لشيء. لا يوقدون سراجا يضعونه تحت المكيال، يضعونه على منارة. فربنا يقصد ان ولاده دايما يدوبوا وسط العالم، لأن هم دول اللي هيطعموا العالم بطعم السماء، هم دول اللي هينوروا للناس. فاللاويين بحكم أن هم أصحاب الشريعة، أكتر ناس متمسكة بربنا، أكتر ناس مسؤولة عن العبادة، ربنا قرر أنه يوزعهم على الأصباط كلها، عشان ما يبقاش في سبط بيقول طب ما نعرف منين، ما أنا ما عنديش حد يخدمني، ما عنديش حد يقول لي، ما عنديش حد يرشدني ولا يصلي بي. وده أحبائي للأسف مفقود أحيانا، يعني تلاقوا مسيحيين مش فاهمين قصد ربنا، يميلوا للانسحاب من المجتمع ويتكتلوا على بعض، وياريتهم عارفين يحبوا بعض ويعيشوا القداسة. القداسة معناها أنك أنت تبقى محافظ على نفسك وعايش في النور لكن دايب وسط الناس. كيروا أعمالكم الصالحة فيمجدوا أباكم الذي في السماوات. كأنه في لغة العهد الجديد إحنا دلوقتي اللاويين والأصباط هم العالم، يقوم ربنا ينطورنا في العالم كلنا، يقول لست أسأل أن تأخذهم من العالم بل أن تحفظهم من الشرير. يبقى ربنا مش عاوز ياخدنا من العالم، لا، إحنا ربنا حطتنا في الدنيا لينا رسالة. تصوروا لو كل المسيحيين مسيحيين بجد، كلهم شبه المسيح، العالم ينور. ده لو مسيحي واحد في مكان في موقع فيه 1000 نفر يغير فيه ويأثر فيه والناس تتعلم منه والناس تشوف المسيح اللي فيه. لكن مشكلتنا التعبير اللي قاله المسيح، لو فسد الملح، يعني اللي محطوط فيه الأمل هو نفسه مش مظبوط، طب بماذا يملح؟ ذنبه إيه العالم اللي ما شافش المسيح؟ وهيشوفه فين إما كناش إحنا اللي نوريهم مين مسيحنا وحلاوته وكده. زي التعبير بتاع القديس بولس في رومي 10 وهو بيدعو الناس كلها للكرازة، يقول إيه؟ يقول كل من يدعو باسم الرب يخلص. وبعدين يقول كيف يدعون بمن لم يؤمنوا به، وكيف يؤمنون بمن لم يسمعوا به، وكيف يسمعون بلا كارز. يعني إيه؟ إحنا بنقول يا ريت العالم كله يقول يا رب يسوع المسيح ارحمني، تبقى نهاية العالم، يعني تبقى خلاص كده داخلين السماء، يبقى العالم كله نور. طيب احنا هدفنا وهدف ربنا ان العالم كله يعرف الى معرفة الحق يقبلون. كيف يدعون؟ هينادوا باسم المسيح ازاي ان لم يؤمنوا به؟ الخطوة اللي قبلها ايه؟ كيف يؤمنون بمن لم يسمعوا به؟ اللي قبلها ايه؟ كيف يسمعون بلا كارث؟ وبعدين يجاوب بقى القديس بولس يقول كما هو مكتوب ما أجمل أقدام المبشرين. يبقى كلنا احنا شايلين النور، عاوزين نوصل المسيح. فلما الناس يسمعوا اسم المسيح يؤمنوا به ينادوا عليه يخلصوا، لكن لو ما سمعوش يبقى اللوم علينا احنا بقى، يبقى احنا اللي ما وصلناش الرسالة، يبقى الذنب ذنبنا، لأن هم غلبانين. طب يعرفوا منين؟ هيسمعوا منين إما كناش احنا نتكلم ونشاور عليه. فخرجت القرعة لعشائر القرهاتين. هنا بقى عملوا قرعة خاصة باللاويين عشان يوزعوهم على الـ 12 سبط. يبقى هيحصل ايه؟ كل فريق من ضمن اللاويين هيتوزع على أراضي سبط من الأسباط. هتبان في الكلام. خرجت القرعة لعشائر القهاتيين، دول إخوات اللاويين الكبار، كان لبني هارون الكاهن من اللاويين بالقرعة، 13 مدينة من سبط يهوذا. يبقوا خدوا مدن من سبط يهوذا، يعني هيعيشوا وسط سبط يهوذا. وده اللي يخليكوا بعد كده لما تمشوا في أسفار التاريخ في العهد القديم، ساعات تفاجأوا ان واحد من سبط لاوي عايش في أرض نفتالي، فتتلخبط تقول مش مفروض السبط يعيش في أرضه؟ ايه اللي جاب واحد من لاوي عايش في أرض سبط تاني؟ لا، ما احنا كده فهمنا بقى، اللاويين موجودين في كل الأسباط، متوزعين على كل الأراضي، كل أرض كل سبط هيدي شوية مدن من بتوعه للاويين يعيشوا وسطهم. يعني لو يهوذا عنده 50 مدينة أو مثلا 100 مدينة، يبقى 13 مدينة من بتوع يهوذا هيروحوا لبتوع اللاوي، هيسكنوا فيهم وسط سبط يهوذا عشان يخدموا هذا السبط. 13 مدينة من سبط يهوذا ومن سبط شمعون ومن سبط بنيامين، اللي هي المنطقة الجنوبية اللي هم أقرب أسباط لبعض. خدوا 13 مدينة بحيث يكونوا زي مركز ما بين يهوذا وشمعون وبنيامين، ثلاث أسباط كبار في جنوب فلسطين، كان ده التوزيع زمان، وفي النص في 13 مدينة للاويين، فيبقوا مغطيين كده ايه الربع الجنوبي. ولبني قهات الباقين 10 مدن بالقرعة من عشائر سبط إفرايم ومن سبط دان ومن نصف سبط منس. ولبني جرشون، كل دول لاويين، جرشون وقهات وكل دول ولاد هارون، 13 مدينة بالقرعة من عشائر سبط يساكر، من سبط أشير، من سبط نفتالي، ومن نصف سبط منسى في بشان. أصل منسى مقسوم نصين لو أنتوا فاكرين، نص الناحية دي من الأردن ونص من الناحية دي. ولبني مراري حسب عشائرهم 12 مدينة من سبط رؤوبين، من سبط جاد، ومن سبط زبولون. فأعطى بنو إسرائيل اللاويين هذه المدن ومسارحها بالقرعة كما أمر الرب على يد موسى. يقال أنه لما تبص لها على الخريطة تلاقي اللاويين عملوا صليب، يعني جزء هنا وجزء كده وجزء كده وجزء كده، أربع أركان كده تجمعات للاويين، بحيث كل زاوية من الأربعة مغطية ثلاث أسباط، فأصبحوا اللاويين مغطيين ال 12 سبط بالطريقة دي. وأعطوا من سبط بني يهوذا ومن سبط بني شمعون هذه المدن المسمى بأسمائها، فكانت لبني هارون من عشائر القهاتيين من بني لاوي، لأن القرعة الأولى كانت لهم. وأعطوهم قرية أربع بعناق هي حبرون في جبل يهوذا مع مصرحها حواليهم، وأما حقل المدينة وضياعها فأعطوها لكالب بن يفنة. يعني مثلا حاجة زي حبرون، لو أنتوا فاكرين حبرون دي وقعت من نصيب كالب، كالب من سبط يهوذا، خدوا منه حتة ادوها اللاوي، فيبقى الجزء بتاع حبرون ده متقسم ما بين سبط يهوذا وما بين الجماعة اللاويين، وهكذا التقسيمات مشيت بالطريقة دي. هنعدي بقى كل جزء ده لأنه عبارة عن شرح لكل مجموعة أسباط إيه المدن بالاسم اللي توزعت من بلادهم على اللاويين. نوصل لعدد 43. أعطى الرب إسرائيل جميع الأرض التي أقسم أن يعطيها لأبائهم فامتلكوها وسكنوا بها، فأراحهم الرب حواليهم حسب كل ما أقسم لأبائهم، ولم يقف قدامهم رجل من جميع أعدائهم، بل دفع الرب جميع أعدائهم بيدهم. لم تسقط كلمة من جميع الكلام الصالح الذي كلم به الرب بيت إسرائيل، بل الكل صار. دارت الأيام وسكنوا في الأراضي خلاص واستقروا، والحلم القديم اللي سمعوا به من وقت موسى النبي، هتخرجوا إلى أرض تفيض لبنا وعسلا، وربنا هيسكنكم ويبقى أولادكم زي نجوم السماء وزي رمل البحر. الفكر ده فات عليه زيادة عن 50 سنة دلوقتي، لأنه من ساعة ما موسى قاله زمان، وبعدين قعد 40 سنة في سينا، وبعدين طلعوا من سينا ولفوا مع يشوع ودخلوا الأردن، عدوا الأردن، أيام كتيرة قوي. إنما في تعبير كتابي مهم هنا، لم تسقط كلمة من جميع الكلام الصالح الذي كلم به الرب. يعني إيه؟ ساعات إحنا يتهيأ لنا إن الكلام صعب أو كلام بعيد، يعني الواحد يقول إيه ربنا بيقول كله خير، وتفضل شايف شر، وتفضل شايف مشاكل، وتفضل شايف ظلم سنة واثنين وعشرة وعشرين وخمسين ومية، فتقول الله، وما ربنا بيقول خير وبيقول في الآخر لازم بيتدخل وبيقول لازم في عدل، طب احنا ما شفناش ده كله ليه؟ بص، لن تسقط كلمة مهما تأخرت وطولت، لن تسقط كلمة. في جيل عاش ومات وما شافش توزيع الأراضي، إنما ربنا ما فيش كلمة من كلامه وقعت، ما فيش وعد من وعوده ما تنفس، في الآخر اللي قاله حصل وحصل بمنتهى الدقة. ربنا مكلمنا عن ملكوت السماء، مكلمنا عن الحياة الأبدية اللي فيها فرح وبر وسلام، فاش موت ما فيهاش خطية. ربنا مكلمنا عن نهاية الشر والشيطان، احنا ما شفناش، مكلمنا من 2000 سنة، ولكن لم تسقط كلمة. هيجي اليوم اللي يجي المسيح على السحاب، ينتهي هذا العالم تماما، الشيطان يتحط في جهنم للأبد، ما يعودش في شر ولا حزن ولا مرض ولا خطية، وكل اللي قاله المسيح هنشوفه بعينين. ولم تسقط كلمة، ده اللي قاله المسيح في المعاز على الجبل، قال السماء والأرض تزولان لكن ايه كلمة من كلامي لا تزول. يعني لغاية زوال السماء والأرض، لكن كلام ربنا ما ينزلش الأرض، مش ممكن كلام ربنا ما يتعملش. فهنا في ناس كتيرة استبعدت واستعوأت وتشككت ويمكن بعضهم يئس، إنما دارت الأيام وكلهم سكنوا، وكانت حاجة بعيدة قوي عن ذهنهم لدرجة تشككوا بعض، وفي ناس خابت في السكة وقالوا نرجع مصر. لكن اللي ثبت في الإيمان واللي فضل عنده ثقة إن ربنا كلامه مش هينزل الأرض، واللي قاله مظبوط وهننتظر الرب ولازم هيورينا اللي قال عليه وهنشوفه بعنينا، خلاص يبقى هم دول اللي هيوصلوا وهم دول اللي هيرتاحوا. فبعد ما قال امتلكوها سكنوا بيها أراحهم الرب، رجع قال بقى إيه؟ لم تسقط كلمة من جميع الكلام الصالح الذي كلم به الرب بيت إسرائيل، بل الكل صار. الكل صار يعني ما فيش نقط، فيش وعد صغير أو كبير إلا وهتلاقيه حصل. يعني مثلا قضايا العدل في الدنيا ما فيش قوي عدل كفاية، على الأرض في شوية ظلم طبعا وظلم كتير كمان، وفي شعوب بتفتري على شعوب، وفي ناس بتظلم ناس، وفي طب احنا ما بنشوفش نهاية الظالمين، بس لازم ليهم نهاية، ونهاية صعبة لأن ربنا عادل هو قال كده. طب ما بنشوفش مكافأة المظلومين، لازم هنشوف ليهم وقت يكافأوا على الظلم اللي احتملوه. ما بنشوفش ثواب الأبرار، ما بنشوفش عقاب الأشرار، لكن كل ده لازم هيحصل لأن ربنا مفيش كلمة بيقولها ما بتكملش. حينئذ دعا يشوع الرأوبينيين والجاديين ونصف سبط منهس. احنا نسينا بقى ان احنا في الرحلة دي معانا مين؟ معانا رجالة رأوبين وجاد ونص منهس، اللي هم من وقت موسى قالوا له احنا عجبنا الارض من غير ما نعدي الاردن، ينفع نقبض نقعد هنا؟ فراح لربنا قال له دول مش عاوزين يعدوا الارض، دول من دلوقتي بيقولوا الارض دي حلوة. قال له طب خلاص هما اللي ياخدوه. بس اتفق ربنا مع موسى مع الناس الرجال يعدوا مع بقية الأسباط يكملوا لغاية ما يسكنوا كل الناس، وبعدين يرجعوا لبيوتهم تاني. تعبير اللي قاله بولس بقى بحكمة عالية لما قال اللي قبلينا لا يكملوا بدوننا. يعني ايه؟ يعني النهاردة ابراهيم واسحاق ويعقوب ما دخلوش الملكوت ليه؟ ربنا يسوع قال لهم لا، تقعدوا في الفردوس فرحانين ومستنين، انما دخلت الملكوت ندخلها كلنا سوا، عهد قديم وعهد جديد بعد نهاية العالم. فلا يكملوا بدوننا يعني ايه؟ يعني الملكوت الابدي ده ما ينفعش ما ندخلوش مع بعض، لازم كلنا نرتاح في نفس الوقت، لازم كلنا نوصل مع بعض. فلما سكنت كل الاسباط وتوزعت الاراضي واللاويين كمان توزعوا على الاسباط وكل حاجة بقت تمام والكل ارتاح، يشوع بقى انتبه انه معاه لسه ناس مجاهدين ومكملين وعاوزين يرجعوا لعائلتهم. فدعاهم يشوع وقال لهم انكم قد حفظتم كل ما امركم به موسى عبد الرب. انتوا تستاهلوا تسمعوا كلمتين حلوين، كلام بقى للصبتين ونص اللي طلعوا رجالة واوفياء وما دوروش على مصلحتهم، فضلوا مطمنين على اخواتهم الاول قبل ما يرجعوا. قد حفظكم كل ما أمركم به موسى عبد الرب، وسمعتم صوتي في كل ما أمرتكم به. أصلها كانت وصية موسى واتفاق يشوع، وطلعوا معاه رجالة وعدت كل السنين دي وهم ملتزمين. ولم تتركوا إخوتكم هذه الأيام الكثيرة إلى هذا اليوم، وحفظتم ما يحفظ وصية الرب إليكم. يعني بيقدرهم بقى، بيقول لهم الكلام الحلو. هنا في رسالة مهمة، خدمتك لأخوك هي اللي تديك قيمة عند ربنا. مفيش خلاص في الفكر المسيحي كل واحد لوحده، لا لا. مارس حق يقول ايه؟ أخوك هو طريق خلاصك. والأنبا أنطونيوس كان قالها قبله، قال قريبك هو خلاصك، حبيته دخلت السماء بسببه، ما عرفتش تحبه ضيعت السماء بسببه. فشوف لك حل، قريبك هو طريق خلاصك. قريبك ده مين؟ ده كل الناس. حسب المثل اللي حكاه ربنا يسوع طلع القريب الغريب، لأن حكاية السامري الصالح طلع القريب زي الغريب، كله في الآخر بيلقب بكلمة القريب. فالشخص اللي قدامك ده هو ده سكة السام، لازم تحبه، تحتمله، تعذره، تسامحه، تخدمه، شوف لك حاجة من دول عشان تدخل السام، تكرهه، تدينه، تشيل منه، تبعد عنه، تتجنبه، تأذيه، راحت منك السام. فهو ده المفتاح، قريبك ده. الناس دول حققوا المعنى ده، ان هم جم على نفسهم، انكروا نفسهم، نسيوا روحهم، وفكروا في اخواتهم وخدموهم ومشوا معاهم وطمنوا عليهم وسكنوهم، فاستحقوا ان يرجعوا بيتهم سالمين ويسكنوا مع اهليهم ويبقوا كده يرتاحوا هم كمان. إذن لم تخلص وحدك، افتكروا المعنى ده، لم تخلص وحدك. ما ينفعش انك تدور على خلاصك وتنسى خلاص اخوك، مفيش فكر مسيحي زي كده، مفيش الأنانية دي في الفكر المسيحي. اللي انت بتخدمه ده هو اللي انت هتقف بيه قدام ربنا، هو اللي هيشفع لك قدام ربنا. الشخص اللي انت بتحبه وتتعب معاه هو ده ثروتك الحقيقية قدام ربنا، هو ده كنزك. شوية الناس اللي خدمتهم او احتملتهم او تعبت معاهم بأي صورة من صور المحبة. لم تتركوا إخواتكم هذه الأيام الكثيرة إلى هذا اليوم، وحفظتم ما يحفظ وصية الرب إلهكم، والآن قد أراح الرب إلهكم إخواتكم كما قال لهم، فانصرفوا الآن واذهبوا إلى خيامكم في أرض ملككم التي أعطاكم موسى عبد الرب في عبر الأردن. أخيرا نداهم في صح 21 تصريح بالانصراف. لو أنتم راجعين يشوع من أول إصحاح كان الاتفاق، أول إصحاح قال لهم ما فيش راحة غير لما أخواتكم يرتاحوا، قالوا له حاضر معاك، مش هنرتاح في بيوتنا غير لما كل إخواتنا يرتاحوا. جه في إصحاح 21 قال لهم خلاص كلهم ارتاحوا، حقكم بقى تروحوا وترتاحوا أنتوا كمان. وإنما بصوا بقى يشوع الجميل ده، يشوع على قد ما خلص رسالته كده وزع الأراضي وسكن الناس وريح الكل وفرح الكل، إنما في حتة شغلان كل اللي شغله بعد ما مشي، يا ترى الناس دي هتفضل محافظة على ربنا ولا هيروح منها؟ وبرضه عبر الأردن هتبقى مسافة، هيبقوا أبعد أصباط عشان يعدوا الأردن، دول هيبقوا أبعد ناس، فكلما المسافة بعدت عن الكنيسة كلما كان في خطورة. فيقول لهم إيه؟ وإنما احرصوا جدا أن تعملوا الوصية والشريعة التي أمركم بها موسى عبد الرب. احرصوا جدا، يعني أنتم مش هتبقوا تحت عيني ومش هعرف أجيلكم كل أسبوع، فأنا بوصيكم الوصية الشريعة. أديكوا خدتوا الراحة وخدتوا كل حاجة، بس لازم تتمسكوا بالوصية والشريعة التي أمركم بها موسى عبد الرب، أن تحبوا الرب إلهكم. ملخص الشريعة كده، تحب الرب إلهك وتسيروا في كل طرقه وتحفظوا وصاياه وتلصقوا به وتعبدوه بكل قلبكم وبكل نفسكم. هنا كأنه بيلخص الوصايا العشر، بيلخص الشريعة كلها. اللي يحب ربنا من قلبه ما يزعلوش، لا يمكن يقتل ولا يزني ولا يسرق ولا يشتهي مال قريبه، ما خلاص. عشان كده واحد زي القديس أغسطينوس كان له شعار جميل يقول حب ربنا واعمل اللي انت عاوزه. يعني هتلاقي نفسك عملت كل المطلوب، مش هتعرف تغلط لو حبيت ربنا بجد، لان ربنا بيحب الناس. طب انت هتتعب الناس ازاي؟ ما ربنا بيحبه. فلو حبيته خلاص كل حاجة هتبقى طالعة منك مظبوط طبيعي. تحبوا الرب إلهكم وتسيروا في كل طرقه وتحفظوا وصاياه وتلصقوا به. تعبير جميل قوي، تلزقوا لربنا، تلصقوا به. ايه تلصقوا به؟ يعني ايه تلزق لربنا؟ تلصقوا ربنا دي زي تعبير المسيح في العهد الجديد، يثبت في وانا فيه، او في لما يتكلم عن الروح القدس يقول انا الكرمة وانتوا الاغصان، كل غصن في. والغصن اللي ما يثبتش يقطع ويلقى في النار، واللي يثبت فيه يأتي بثمر وينقيه ليأتي بثمر أكثر. قضية الالتصاق أو الثبات هي أخطر قضية في الحياة الروحية. احنا في الحياة الروحية الموضوع عندنا مش شوية قوانين وطقوس، لا، احنا الحياة الروحية معناها تلزق لربنا، تثبت في ربنا. في مزمور يقول: أما أنا فخير لي الالتصاق بالرب وأن أجعل على الرب اتكالي. يعني أنا أحسن حاجة عندي أفضل لازق لربنا، تلزق لربنا، يعني تلزق في بيته، تبقى رايح راجع كده على الكنيسة كل يوم، تلزق في إنجيله في كلامه، يبقى إنجيل ربنا شغل عقلك طول الوقت، تلزق في اسمه، تفضل طول النهار تنادي على اسم ربنا يسوع، تلزق في وصيته، الوصية شغلك عاوز تنفذها طول الوقت، تلزق في رجالته، ناسه، قديسيه، كل ده اسمه الالتصاق بالله. قال لهم: أنا بوصيكم تحبوا ربنا من كل قلبكم وتلزقوا فيه، عشان لما هتلزقوا فيه مش هتضيعوا. على فكرة هي دي الوصية اللي هيكسروها السفر اللي جاي، السفر اللي جاي بتاع القضاء، هي دي مأساة اليهود في الخمستاشر قرن من موسى للمسيح، ان هم خدوا كل البركات لكن لم يلتصقوا بالله، لم يعبدوه بقلب كامل، لم يحبوه ببساطة. مع كل اللي عملوا ربنا معاهم هم ما حبوهوش عموما، يعني طبعا لكن فيهم ناس قديسين، لكن عموما كشعب رفضوا من الاختيار، لم يعودوا مختارين. ليه؟ عشان ما عملوش الحتة دي، ما لزقوش لربنا. تلصقوا به وتعبدوه بكل قلبكم وبكل نفسكم، ثم باركهم يشوع وصرفهم فذهبوا إلى خيامهم. روحوا السبطين ونص، ولنصف سبط منسى أعطى موسى في بشان، أما نصف الآخر فأعطاهم يشوع مع إخوتهم في عبر الأردن غربا. وعندما صرفهم يشوع أيضا إلى خيامهم باركهم وكلمهم قائلا: بمال كثير ارجعوا إلى خيامكم، وبمواشي كثيرة جدا، بفضة وذهب ونحاس وحديد وملابس كثيرة جدا. واللي حصل إيه؟ في 37 معركة اللي عدوا علينا، لو أنتوا فاكرين، في 37 ملك جه ذكرهم في الحروب بتاعت كنعان، كل حرب من دول كانوا يطلعوا بغنيمة بتتقسم بالتساوي على كل الأسباط المحاربة. فالسبطين ونص اللي كانوا عمالين يحاربوا لحساب إخواتهم الحقيقة كسبوا كتير قوي، فراجعين لبيوتهم عبر الأردن معاهم خير كتير من الغنائم. فقال لهم: لم يكن تعبكم بس لإخواتكم، أنتوا تعبتم وليكوا أجر، فالغنيمة اللي خدتوها ومحدش هيساومكم فيها لأنه حقكم زي حق كل اللي تعبوا في الحروب. فهنا بيقول لهم: ارجعوا إلى خيامكم معاكم مال ومواشي وفضة وذهب ونحاس وحديد وملابس، اقسموا غنيمة أعدائكم مع إخواتكم، ده حقكم. أنتوا صحيح اشتغلتوا عشان هم يسكنوا، لكن الغنايم تقسم عليكم وعليهم بالتساوي لأن أنتوا جاهدتوا زيهم. فرجع بنو رؤوبين وبنو جاد ونصف سبط منسة وذهبوا من عند بني إسرائيل من شيلوه التي في أرض كنعان لكي يسيروا إلى أرض جلعاد أرض ملكهم التي تملكوا بها حسب قول الرب على يد موسى. وجاءوا إلى دائرة الأردن التي في أرض كنعان. قبل الموقف ده بس عاوز أفكركم بحاجة، الأباء قالوا إيه في الحتة دي؟ أباء الكنيسة شافوا المنظر ده من شكل رمزي، أنا قلتها بس أقولها تاني، قالوا السبطين ونص اللي قبل ما نعدي الأردن إشارة لبتوع العهد القديم، لأنه طبعا القديسين في العهد الجديد أضعاف أضعاف بتوع العهد القديم، لأن العهد القديم كان مين يعرف ربنا؟ شوية من اليهود يعني بالاسم كده، لكن كتير قوي ما عرفوش ربنا بسبب الوثنية والظلمة. في العهد الجديد مسحنا مسيح العالم كله، ففي ملايين من كل شعب عرفوا المسيح. فهنا اللي قبل عبر الأردن دول رمز لقديسين العهد القديم، دول برضو هيورثوا معنا السماء، دول اللي آمنوا على رجاء، دول اللي فضلوا يصلوا لنا لغاية ما احنا كمان نشوف الخلاص في العهد الجديد ونكمل رسالتنا ونتقابل معهم في السماء. دول إشارة لنوح وإبراهيم وإسحاق ويعقوب وداود وموسى إنما بقى التسعة ونص دول إشارة للعهد الجديد اللي هو بقى الكثرة والعدد الكبير والخلاص اللي يعم أمم كثير. فبيقول هنا كأنه بتوع عهد قديم وبتوع عهد جديد يرتاحوا مع بعض، يكملوا مع بعض يسندوا بعض لغاية ما رحلة الحياة دي تنتهي ونتقابل كلنا في السماء. هيحصل هنا موقف غريب شوي. دلوقتي المسافة ما بين الصفتين ونص اللي عبر الأردن وشيلوا مركز العبادة اللي فيها المذبح والتابوت وكده بقت كبيرة شوي عشان لازم يعدوا الأردن. راح الصفتين ونص عملوا مذبح شبيه بمذبح المحرقة. الحياة كان غرضهم كويس مش وحش بس هتعمل أزمة. كان غرضهم يقولوا احنا تبع المذبح ده اللي في شيلوه، ودي شكله ودي منظره عشان عيالنا وعيال عيالنا يفضلوا فاكرين ان احنا تبع بقية اليهود اللي الناحية التانية من الأردن، وملناش أوثان ولا لينا آلهة، إلهنا الحي في شيلوه. فقالوا نعمل مذبح مطابق للمذبح بتاع المحرقة اللي في شيلو ناحيتنا، بس ما نحطش عليه ذبائح، ما نقدمش عليه بخور، بس مجرد منظر يفكرنا ويفكر ولادنا عشان لو نسينا ان احنا تابعين لاخواتنا اللي الناحية التانية. فتعالوا نشوف اللي حصل. وجاءوا الى دائرة الاردن التي في ارض كنعان، فبنى بنو رأوبين وبنو جاد ونصف سبط منسة هناك مذبحا على الاردن، مذبحا عظيم المنظر. مين بقى اللي سمع؟ الجماعة الناحية التانية. سمع بنو اسرائيل قولا هو ذا قد بنى بنو رأوبين وبنو جاد ونصف سبط منسة مذبحا في وجه ارض كنعان في دائرة الاردن مقابل بني اسرائيل. فلما سمع بنو اسرائيل اجتمعت كل جماعة بني اسرائيل في شيلو لكي يصعدوا اليهم للحرب. هم تهيأ لهم ايه؟ ان ما صدقوا عدوا وانفصلوا وعملوا اوثان. دي الفكرة اللي جت لهم، عملوا مذبح يبقى ايه؟ مذبح غير بتاع شيلو، يبقى سابوا ربنا، يبقى انفصلوا عننا. اجتمعوا التسعة ونص وقالوا لا نطلع نحارب، لان الشريعة بتقول كده، بتقول لو عبدوا اوثان يموتوا. هنا بتلاحظوا ايه؟ الاستعجال في الحكم. وتلاحظوا مشكلة اسمها عدم التواصل. كانت ممكن تتحل لو ايه؟ لو قبل ما يعدوا راحوا لأليعازار الكاهن ويشوع ابن نون وقالوا له طيب احنا عشان بس ولادنا يفتكروا، مش هيشوفوا زي ولادكم المذبح كل يوم، ينفع نعمل واحد شبهه عندنا ومش هنقدم عليه ذبائح؟ ما استأذنوش، هي طلعت في دماغهم وعملوه. والتانيين ما سألوش، جت في دماغهم دول عملوا عملة سودة وهيعبدوا أوثان، احنا نطلع نحاربهم. دايما الشيطان يلعب اللعبة دي، تلاقي في نفوس ملهاش غرض وحش، دول معاهم حق ودول معاهم حق. لو فكرت فيها كده، اللي عملوا المذبح للتذكير فقط كمجرد ذكرى لشيلوه عشان ولادهم وأحفادهم، كويس، حركة كويسة منه طالما لن يعبدوا أوثان. واللي هاجوا وماجوا وقالوا دول هيعبدوا أوثان وقال لك لا ننفذ الشريعة، معاهم حق لو كان الموقف كده. فطبعا كانت هتدب حرب عالمية بين الأسباط وبعضيها لسوء تفاهم، وده اللي بيحصل في بيوت كتير وفي خدمات كتير، وتلاقي سوء تفاهم. طب نسمع بعض، طب نقعد ونتفاهم، طب نبادر الأول ونقول كلمة حق، طب نتفق بالراحة، ما كانش يحصل مشاكل كتير. فأرسل بنو إسرائيل إلى بني رؤوم. هنا بقى حصل إيه؟ الإرسالية دي كويس، المراسلة دي هتلحق الموقف. إلى بنو رؤوبين وبني جاد ونصف سبط منسى إلى أرض جلعاد فنحاس ابن ألي عزار الكاهن. بعتوا لهم واحد عظيم. فنحاس ده لو تذكره في سفر العدد ده حفيد هارون اللي مدحوا ربنا بنفسه. فنحاس يوم ما كان المؤابين داخلين ومغرقين الدنيا زنا، هو اللي دخل موت يعني الزانية مع اليهود المنحل ده، فالوباء وقف بسبب غيرة فنحاس، وربنا مدح فنحاس وبيته على الغيرة دي، وكان شاب صغير. فنحاس دلوقتي كبر، وأبوه لقى لعازار ده الكاهن الكبير، الكاهن الأعظم اللي هو ورا هارون، هارون مات من بدري. فبعتوا مين؟ بعتوا فنحاس، هذا الكاهن التقي القوي الغيور على اسم ربنا، يشوف الحكاية. طبعا ده تصرف حكيم. ليه؟ لأنه ده وسيط عاقل، شخص روحاني يتوسط قبل ما تدب الحرب. أرسل بنو إسرائيل في نحاس ابن إليعذر الكهن، وعشرة رؤساء معه رئيسا واحدا من كل بيت أب من جميع أصباط إسرائيل، كل واحد رئيس بيت أبائهم في ألوف إسرائيل، ما هم 9.5 أصباط، فبعثوا 10 ممثلين للتسعة ونص أصباط مع كبيرهم أبونا في نحاس ده. فجاءوا إلى بنو رأوبين وبني جاد ونصف سبط منسى إلى أرض جلعاد وكلموهم قائلين: هكذا قالت كل جماعة الرب. يقولوا لهم الناس عندنا زعلانين جدا وبيقولوا ايه، ما هذه الخيانة التي خنتم بها اله اسرائيل بالرجوع اليوم عن الرب ببنيانكم لانفسكم مذبحا لتتمردوا اليوم على الرب؟ ايه اللي انتوا عملتوه ده؟ هتخونوا ربنا؟ ده احنا ملحقناش، حتى ملحقناش، ده الحكاية مفاتش عليها شهور يعني. اقليل لنا اسم فاغور؟ ايه اسم فاغور ده؟ اسم فاغور ده ساعة الوباء اللي حصل لما بعض اليهود عبدوا أوثان ودخلوا زانيات الأمم وسطيهم، فحصل حاجة اسمها بعل فاغور، عملوا وثن اسمه بعل فاغور ده، فجاء الوباء حصد آلاف من اليهود، كان عقاب من ربنا. فبيقولوا لهم انتوا نسيتوا غضب ربنا علينا يوم ما عملنا مذابح للأوثان زمان، أجدادنا غلطوا وقلدوا الوثنيين واستعاروا منهم شوية تماثيل وسابوا الفساد، ده كانت يعني مأساة. أقليل لنا اسم فاغور الذي لم نتطهر منه إلى هذا اليوم؟ يعني إيه؟ يعني شباب كتير أبائهم ماتوا في الوباء ده، فيعني لسه الجرح يعني موجود. وكان الوباء في جماعة الرب حتى ترجعوا أنتم اليوم عن الرب، فيكون أنكم اليوم تتمردون على الرب وهو غدا يسخط على كل جماعة إسرائيل. يعني لو سكتنا عن الغلطة دي ربنا هيغضب على الكل، لأن احنا شايفين الشر بعينينا وسكتين. ولكن إذا كانت نجسة أرض ملككم اعبروا إلى أرض ملك الرب التي يسكن فيها مسكن الرب وتملكوا بيننا. برضو كانت حكمة، يعني إيه؟ إذا كنتوا عشان بعدتوا قلتوا الأرض دي طبيعتها وثنية فبتقلدوهم، تعالوا عيشوا وسطينا ولا تعملوش كده، تعالوا نعيد التقسيمة كلها من الأول ونبقى كلنا مع بعض، بس ما تغلطوش الغلطة دي. برضو هنا العرض في نوع من شريينهم، يعني مش داخلين دخلة انتوا وحشين وهنموتكم وخلاص، لا، إذا كنتوا حاسين ان انتوا اتظلمتوا في التقسيمة مع ان انتوا اللي طلبتوا كده من الأول، نعيد كل التقسيمات وتعالوا عيشوا وسطينا، بس ما تسيبوش ربنا. ولكن إذا كانت نجسة أرض ملككم فاعبروا إلى أرض ملك الرب اللي هي ناحية تانية من الأردن التي يسكن فيها مسكن الرب، شيلوا وتملكوا بيننا، وعلى الرب لا تتمردوا وعلينا لا تتمردوا ببنائكم لأنفسكم مذبحا غير مذبح الرب إله. ما هو أي مذبح تاني يبقى للأوثان، هو تفكيرهم جه كده. أما خان عخان ابن زارح خيانة في الحرام فكانت السخط على كل جماعة إسرائيل، وهو رجل لم يهلك وحده باسمه. هنا جابوا لهم قصة تاني من تاريخهم، أنه غلطة عخان دي بقى شفناها في سفر يشوع، أنه لما بس كسر الاتفاق وخزن شوية حاجات تبع الأوثان يعني من الغنايم وكسر الشريعة، غير الناس اللي راحت في الحرب هو وبيته كمان هلكوا بسبب العملة دي. تعالوا نشوف بقى رد بنو رأوبين وجاد وسط نصف منسى اللي هم ما قصدوش كل ده. فأجاب بنو رأوبين وبنو جاد ونصف سبط منسى وقالوا لرؤساء ألوف إسرائيل: إله الآلهة الرب، إله الآلهة الرب. يعني إيه؟ صدقوني ما بنعبد حد غير ربنا، احنا بتوع ربنا، احنا ما فكرناش كده خالص، انتوا فهمتونا غلط، انتوا استعجلتوا وحكمتوا علينا ليه؟ اله الالهة الرب، يعني اول حاجة اعلنوها احنا ايماننا زي ايمانكم، احنا ما رجعناش عن ربنا خالص. اله الالهة الرب هو يعلم واسرائيل سيعلم، يعني نظام انتوا ظلمتونا، ربنا عالم ان احنا ما فكرناش كده خالص، ربنا عارف اللي في قلبنا وعارف احنا لما عملنا المذبح كان ايه غرضنا، وانتوا هتعرف، لانه قاعدة ليس مكتوم الا ايه ويظهر. ساعات تظلم اللي قصادك والايام تقولك انك ظلمته، ساعات تستعجل في الحكم وليس خفي إلا ويعلم. طب ليه تستعجل؟ ما تسمع منه، ما تصدقه، تكذبه ليه؟ المحبة لا تظن السوء، صدق، ولو ما بيكذب هتعرف برضه، بكرة هتعرف. ما فيش كذبة بتستخبى وما فيش حق بيستخبى. إله الآلهة الرب، إله الآلهة الرب، هو يعلم، وإسرائيل سيعلم. إن كان بتمرد وإن كان بخيانة على الرب لا تخلصنا هذا اليوم. يعني يا رب أنت شاهد، لو إحنا كنا قصدين عبادة أوثان أنت اللي إحنا قابلين منك، يعني عملتنا دي ما تفوتش أبدا. فهم زي اللي دعوا على نفسهم إنه إحنا لو كنا قصدنا حاجة وحشة يبقى ملناش خلاص أبدا. بنياننا لأنفسنا مذبحا للرجوع عن الرب أو لإصعاد محرقة عليه أو تقدمة أو لعمل ذبايح سلامة عليه، الرب هو يطالب. يعني لو كنا عملنا المذبح ده عشان نبعد عن ربنا يبقى مذبح وثن، أو نعمل بديل للمذبح الحقيقي فنقدم ذبايحنا هنا، لأن حتى ده ممنوع في الشريعة، يعني أي ذبيحة لازم تروح للمذبح الأوحد اللي في شيلوه حاليا، لازم تروح في نفس مكان الذبايح المعتمد. فقالوا لو كنا قصدنا المذبح لوثن أو حتى هنعمل بديل للمذبح ونشتغل عليه بذبايح، ربنا يطالب، يعني ربنا يعمل فينا ويسوي لو كان ده كان غرض. وإن كنا لم نفعل ذلك خوفا وعن سبب، يعني اسمعونا بقى، ده احنا عملنا كده عن سبب وجيه، فكرنا للمستقبل، قائلين غدا يكلم بنوكم بنينا قائلين ما لكم وللرب إله إسرائيل. بصوا بقى الحكمة بتاعتهم، قالوا احنا لما قعدنا وفكرنا صبتين ونص قلنا دين عارفين بعض وقرايب وعشنا مع بعض كتير، بعد 30 سنة عيالكم يجوا يقولوا لعيالنا انتوا مالكوا بينا، انتوا مش تبعنا، انتوا مش يهود زينا، انتوا ما بتجوش عندنا شيلوه، انتوا مالكوش نصيب في شعبنا، ويقولوا احنا ما نعرفكوش. طب ايه اللي يثبت ان احنا وانتم شعب واحد، احنا وانتم مذبح واحد؟ ان يبقى عندنا نسخة من مذبحكم كدليل ان احنا تبعكم. يبقى الغرض اللي عملوه كان غرض بريء، بس هم المشكلة ما استأذنوش او ما اتفقوش. فبيقولوا هنا ايه، غدا يكلم بنوكم بنينا قائلين ما لكم وللرب اله اسرائيل، ما لكم بالهنا، يعني قد جعل الرب تخما بيننا وبينكم يا بني رأوبيم وبني جاد الاردن، ليس لكم قسم في الرب. هيجي اليوم اللي يقولوا كده، ولادكم يقولوا لنا انتم ملكوش في ربنا نصيب، بيننا وبينكم الأردن، لو كنتوا تبعنا من زمان كان أهليكم عدوا زينا زي أهلينا. فممكن الأجيال اللي جاية تتخانق. فيرد بنوكم بنينا حتى لا يخافوا الرب، نحن خفنا أن أولادكم يرفضوا عيالنا فيمنعوهم من العبادة فأولادنا يبعدوا عن ربنا ويهلكوا. إذا كان الدافع اللي حرك الصبتين ونص دافع كويس، خافوا على أولادهم، زي مثلا اللي يهاجر ويبتدي كل اللي شغله الكنيسة، عاوز أولاد يتربوا في الكنيسة، مش عاوزهم يبعدوا عن روح مصر وتراب مصر وأديرة مصر وعز مصر، ويتكلف ويجيبهم كل سنة عشان يعيشوا شوية مع أهليهم. ده واحد بيفكر كويس عشان يقول لك أصل دول هيتأمركوا أو هيتغربوا، وبعد شوية لقيهم طالعين إيه، لسانهم معوج على كده كويس، لكن دماغهم معوجة لأ، فلا يبقى خايف، فيقول لازم يفضلوا قريبين، فيقعد يعمل كل الضمانات والتأمينات عشان ما يبعدوش كتير عن تربيتنا وأولادنا وجونا. الواحد يقول ده شاطر اهو بيفكر كويس، خايف على أولاده مش خايف على نفسه بس. يرد بنوكم بنينا حتى لا يخافوا الرب. فقلنا نصنع نحن لأنفسنا، نبني مذبحا لا للمحرقة ولا للذبيحة، ده اتفقنا مش هنقدم عليه ذبايح، بل ليكون هو شاهدا بيننا وبينكم وبين أجيالنا بعدنا، لكي نخدم خدمة الرب أمامه بمحرقاتنا وذبائحنا وذبائح سلامتنا. ولا يقول بنوكم غدا لبنينا ليس لكم قسم في الرب. فهمتوا الفكرة؟ يعني إيه؟ لما نيجي نقدم ذبايح كل سنة ونعدي الأردن ونسافر ونشيل ونخدم زيكم، ما يجيش ولادكم يقولوا لا انتم مش تبعنا، ما تجوش تاني عندنا. هنقول لهم تعالوا شوفوا الشاهد، الشاهد مذبح معمول من وقت اجدادنا، من ساعة ما التقسيمة اتعملت، شاهد ان احنا تبعكم وان احنا جزء منكم. ادي الفكر. وقلنا يكون متى قالوا كذا لنا ولأجيالنا غدا أننا نقول انظروا شبه مذبح الرب. يبقى هم ما اعتبروهوش مذبح، هم اعتبروه ايه؟ شبه المذبح، لكن هو مش مذبح خالص. الذي عمله آباؤنا لا للمحرقة ولا للذبيحة، مالين يأكدوا يا عيني لحسن التهمة هتكلفهم كثير، بل هو شاهد بيننا وبينكم، حاشا لنا منه أن نتمرد على الرب. ونرجع اليوم عن الرب لبناء مذبح للمحرقة أو التقدمة أو الذبيحة عدا مذبح الرب إلهنا الذي هو قدام مسكن. طبعا الروح الجميلة دي حلت المشكلة، والمشوار بتاع فنحاس تم بنجاح، لأنه تلاقيه عيني عمال يصلي ويقول هقول لهم إيه، بس عملتهم سودة، طلعت عملتهم مش سودة ولا حاجة، سوء تفاهم والموضوع بسيط والقلوب لسه كلها نقية، وكل واحد بيفكر في مستقبل أولاده الروحي، وده تفكير يعجب ربنا. فطلع الموضوع أبسط كتير قوي من الأزمة اللي كانت هتنفجر إلى حرب بين الأسباط وبعضها. هنا شبه مذبح الرب. طب إيه معنى الكلام ده في العهد الجديد؟ في العهد الجديد لو هناخدها برضو بأسلوب رمزي زي ما تعودنا في سفر يشوع بالذات، هنا في قلق شديد من أن تعامل العقيدة أو الإيمانيات بالشبه. بمعنى إيه؟ خلونا نقولها بشكل صريح شوية. إحنا نؤمن أن المعمودية فيها ميلاد جديد، سر، فيها نعمة حقيقية، من غيرها ما فيش خلاص. تعليم الكنيسة وتعليم الكتاب، تعليم الآباء وتسليم الكنيسة 2000 سنة. تروح النهاردة بعض أماكن تلاقي المعمودية أصبحت إيه؟ علامة خالية من السر، خالية من القوة، خالية من النعمة، حرك، مجرد حرك، لكن لا يؤمن أصحابها لا بسر ولا بكهنوت ولا بتغيير ولا بميلاد جديد. لا استنوا بقى كده، ما نبقاش شعب واحد كده، يبقى انفصال. التناول نفس الكلام، نحن نؤمن بجسد ودم حقيقي، ونسجد لجسدك المقدس، ونسجد لدمك الكريم، ويعطى لمغفرة الخطايا. ده إيمان. طب في طوائف كتير بقت تقول إيه؟ لا ده شبه. شبه يعني إيه؟ يعني دي مجرد ذكرى عقلية، كان مفيش حاجة اسمها جسد حقيقي. لا استنوا بقى، ما عدناش شعب واحد. فهمتوا الفكرة؟ نفس المعنى هنا، هنا ده انفصال. لو نفس الإيمان، نفس الاعتراف، نفس الفكر، نفس العقيدة، سهل قوي نتفق. عشان كده ما أسهل أن الطوائف الأرثوذكسية والكاثوليكية تتفق. سهل ليه؟ في أساس رسولي، في فكر مشترك، في عقيدة مترابطة. لكن لما حد يجي يقول حاجة عكس خالص اللي استلمناه، طب إزاي هنبقى شعب واحد؟ هيبقى إيمان واحد إزاي؟ إيمان واحد، رب واحد، معمودية واحدة. طب ما هو الإيمان مش واحد، ما بقتش المعمودية واحدة، بقت مختلفة تماما. قانون الإيمان بنقول فيه إيه؟ نقول نعم نؤمن بالروح القدس، بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا. قانون الإيمان ده اتعمل في أول القرن الرابع 325 ميلادي. إذن كل المسيحيين في العالم يؤمنوا أن المعمودية لمغفرة الخطايا، يبقى فيها مفعول حقيقي مش مجازي، فيها غفران بجد، فيها قوة حقيقية. طب لو النهاردة واحد بيقول المعمودية ليس فيها غفران، يبقى طلع برا قانون الإيمان، يبقى طلع برا وحدة الكنيسة ككل. عشان كده لما نقول كنيسة واحدة، واحدة مرتبطة بإيمان واحد. وهنا شوفوا من العهد القديم يبان أن أي خروج عن المذبح الواحد، عن الفكر المسلم، عن اللي ربنا قصده، بتبقى شغلانة كبيرة جدا. فكان بالأولى بقى في العهد الجديد وإحنا عندنا المسيح له المجد، هو الحق وهو طريق الخلاص، ما ينفعش نفاصل. ما ينفعش نتنازل. ربنا يسوع في يوحنا 6 لما قعد يدافع عن الجسد الحقيقي والدم الحقيقي، لما ناس مش عاجبها الكلام، مش داخل دماغهم، مش انصرف، قال لهم أتريدون أنتم أيضا أن تمضوا؟ بص لتلاميذه قال لهم كده، عايزين أنتوا كمان تمشوا؟ مش هنغير في الكلام، احنا مش بنقول الكلام اللي يعجب الناس، احنا بنقول الحق. الحق يعجب أو ما يعجبش ده موضوع شخصي، لكن الحق مش هيتكيف على مزاج السامعين، مفيش كده. فالقديس بطرس نيابة عننا كلنا أجاب الإجابة الجميلة وقال إيه للمسيح؟ قال له إلى من نذهب وكلام الحياة الأبدية عندك؟ نروح فين بعد الكلام ده؟ ده أنت بتقول سكة السماء نمسك فيها بأيدينا وسناننا وما نفصلش وما نتراجعش وما نتنازلش. فهنا طلع أن الجماعة بتوع الصبتين ونص لا ما قصدوش، كان سوء تفاهم. هنا شوفوا بقى بعض سوء التفاهم يتحل بالحوار، بالحوار بالهدوء، بناس أتقياء زي فنحاس ومندوبين عن الأزباط ورايحين بنية صافية، الغرض السلام مش الغرض الحرب، الغرض الوحدة مش الغرض التمزق والتعصب. لو في الناس كده ممكن نتوحد طبعا ونوصل لحلم المسيح نفسه، أريد أن يكون الجميع واحدا فينا، بس هذا الحلم أو الوحدة دي على أساس مظبوط، مفيش تنازلات عن اللي قصده ربنا. الإيمان السليم يجيب وحدة سليمة حقيقية مش شكلية. فسمع فنحاس الكاهن ورؤساء الجماعة ورؤوس ألوف إسرائيل الذين معه الكلام الذي تكلم به بنو رؤوبين وبنو جاد وبنو منسة، فحسن في أعينه، فرحوا جدا. ليه فرحوا؟ لأن الكلام مريح، كلام مظبوط، دول ناس أتقياء حريصين على ربنا لدرجة فكروا ولادهم ما يبعدوش ويفضلوا ينتموا لشيلوه بأي درجة، ودي الفكرة اللي طلعت في دماغهم، فلقوا أنه سهل جدا الاتفاق معهم طالما الغرض كويس. فقال فنحاس بن أليعاذار الكاهن لبنو رؤوبيم وبني جاد وبني مسة، اليوم علمنا أن الرب بيننا لأنكم لم تخونوا الرب هذه الخيانة. قال لهم كده يبقى ربنا وسطينا، كأن ربنا يبقى وسطينا بشرطين، إيمان مظبوط وحب محب. لن تكمل وحدة الكنيسة إلا بكلمتين دول، ما ينفعش شرط واحد، إن الإيمان يبقى مستقيم زي ما استلمنا، والمحبة متوفرة، بنحب بعض وخايفين على بعض وحريصين على بعض وبنحترم بعض. فهنا قال لهم ربنا بينا، كده يبقى الواحد مرتاح، ربنا فيكم زي ما فينا، ربنا معاكم زي ما معانا، كده رجعنا شعب واحد طالما القلب نقي والغرض نقي. اليوم علمنا أن الرب بيننا لأنكم لم تخونوا الرب بهذه الخيانة. لو كنت قصدتوا حاجة تاني كانت تبقى خيانة، إنما أنتوا قصدكوا طلع كويس. فالآن قد أنقذتم بني إسرائيل من يد الرب، لأن خلاص ما فيش حرب، هيرجعوا يطمنوا يشوع وكل الناس، لا الناس كويسين ما يقصدوش حاجة وحشة، ما فيش أي ريحة وثنية ولا حتى يقدموا ذبيحة، وما عندهمش مانع نهد المذبح لو كان إيه هيزعلونا يعني. الآن قد أنقذتم بني إسرائيل من يد الرب. ثم رجع فنحاس بن العازار الكاهن والرؤساء من عند بني رؤوبين وبني جاد من أرض جلعاد إلى أرض كنعان إلى بني إسرائيل وردوا عليهم خبرا، فحسن الأمر في أعين بني إسرائيل. كل الناس ارتحت لما سمعت الأخبار، اطمنوا ان مفيش شبهة انفصال ولا شبهة خيانة، ده سوء تفاهم، دي أفكار مبالغ فيها، الحقيقة محدش له غرض وحش، يلا الاتفاق سهل. بارك بنو إسرائيل الله، زي كلهم شكروا ربنا لأنه كله كان مرعوب من بعد ما قعدنا وسكننا وارتحنا هنحارب بعض هتبقى مصيبة. فطبعا كلهم كانوا متضايقين جدا من فكرة احتمال يبقى في حرب. فبارك بنو إسرائيل الله ولم يفتكروا بالصعود إليهم للحرب وتخريب الأرض التي كان بنو رؤوبين وبنو جاد ساكنين بها. وسمى بنو رؤوبين وبنو جاد المذبح عيدا لأنه شاهد بيننا أن الرب هو الله. يبدو أن كلمة عيد دي عندهم يعني إيه زي شبه، يعني حاجة زي إيه كوبي، يعني نسخة، لكن مش مقصود بها خالص مذبح آخر، هي مجرد منظر بس له معنى معين لكن ملوش أي قوة. فحطوا الاسم اللي ما يسرش أبدا المشكلة عشان يأكدوا فكرة الشبه مش فكرة الأصل. الأصل واحد في شيلو، والعبادة واحدة في شيلو، والكنيسة واحدة بإيمان واحد، لكن ده مجرد إيه زي طريقة تذكير وطريقة تعبير اتفقوا عليها فعملوا كده عشان يهدوا كل النفوس. عشان برضو ما ندخلش في الإصحاح اللي بعده، تعالوا نتعلم من الإصحاح ده طرق التعامل مع المشاكل. لما تلاقي مشكلة افترض دائما ان في سوء فهم قبل ما ايه تاخد قرار، قبل ما تقول دول قصدوا دول عملوا دول سووا، استنى يمكن الموضوع مش كده خالص. هات اصحاب المشكلة واسمع، ما يمكن مش قصدين، يمكن اللي انت بتقوله ده الشيطان عمال يغذي ويكبر ويهول، ويا ما مشاكل كانت كده. لانه الناس ليه تكره بعض؟ يعني مفيش الغرض الوحش عند اغلب البشر. فهنا اول حل لما تلاقي سوء تفاهم او تلاقي بداية مشكلة كبيرة، لازم نقعد ونسمع الاطراف، كان قصدكوا ايه؟ عملتوا كده ليه؟ مش احنا متفقين على كذا؟ طيب انتوا بتعملوا دلوقتي ده ليه؟ نسمع، يمكن في تفسير ما يكونش جالك في بالك، ما يكونش عدى على خيالك خالص، ويطلع تفسير مقنع وتفسير منطقي، وبعدين ممكن نتفاهم. طب ما بلاش، طب نوصل لحاجة في النص، طب مين يتنازل، طب لحسن حد يسيء الفهم آخر، طب نكتب تاني الاتفاق. في 100 صيغة ان احنا نتعامل مع المشاكل غير الحرب. انما للأسف حتى على مشاكل الاخوات ومشاكل الازواج تلاقي الناس تقفز الى المعركة حرب. طب انت سمعت كان قصده ايه؟ رأيه ايه؟ اللي في قلبه ايه؟ الموضوع ما كانش كده خالص ولا بالحجم ده. اغلب المشاكل كانت بتبدأ بامور صغيرة وسوء تفهم، سوء فهم. وطبعا الحل الجذري هنا ايه؟ المواجهة، الحوار، الاستماع الجيد، القلب الواسع، الغرض الطيب، الغرض ان احنا نرجع نحب بعض، نكسب بعض. شوف التعبير اللي قاله المسيح، ان اخطأ اليك اخوك، كان ممكن يقول ابعد عنه، او كان ممكن يقول عادي، كان ممكن يقول اغلط فيه زي ما غلط فيك. ربنا يسوع قال ايه؟ ان اخطأ اليك اخوك اذهب وعاتبه بينك وبينه، فان سمع لك فقد ربحت اخاك. يبقى الغرض تكسبه، فانت اللي تروح له مع انه هو الغلطان، انت اللي تروح له وتقول له انت بتعمل كده ليه، او انا زعلتك في ايه، طب ايه الموضوع بالظبط من ناحيتك، اذهب وعاتبه بينك وبينه. عشان كده العتاب ده حب، وكتير مننا بنهرب من العتاب بدعوى الكرامة، هو اللي غلط هو، وتلاقيك عمال تبالغ والشيطان بيلعب بيك. ما تروح وتتكلم معاه بالراحة، وتلاقيه هو اللي صعبان عليه من موقف، وانت عندك 100 تفسير للموقف، تقوم انت تدافع عن موقفك بالتضاع، وهو يدافع عن وجهة نظر، وتلاقي الحكاية قريبة لبعض قوي زي ما حصل هنا. مش قادر اقول ولا فريق فيهم كان غلط، كل واحد كان له غرض كويس بس ما كانتش واصلة للتاني. في الاخر اتفقوا ورجعوا بلد واحدة وشعب واحد. ربنا يحمينا من المشاكل، لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد، آمين.